طريقة إلى الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن سنتناول ثلاث نقاط. النقطة الأولى فيما يتعلق بشهر شعبان. شهر شعبان شهر حولت فيه القبلة، وكان تحويل القبلة حدثا عظيما تسبب في ارتداد بعض المسلمين في أول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل أولا بيت المقدس في مكة، وحين هاجر إلى المدينة مكث أيضا يستقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا على ما رواه الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يستقبل البيت الحرام، لكنه مكث هذه المدة يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل أن يستقبل البيت الحرام. وقد عرض الله عز وجل لهذا الأمر في كتابه العزيز، فقال تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء، السفهاء كما قال المفسرون هم اليهود والمنافقون، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبعد أن يعرف الإنسان أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك أو بأي أمر آخر، ثم يسأل هذا السؤال، فهذا سؤال إنسان سفيه، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إجابتك ينبغي أن تكون إجابة مستقيمة سديدة. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إن الله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نستقبل بيت المقدس أولا هو الذي أمرنا أن نستدير 180 درجة لنستقبل البيت الحرام، ولو أنه أمرنا أن نقف على رؤوسنا لفعلنا، لأنه الرب تبارك وتعالى الذي افترض على العباد أن يطيعوه. فإذا لا وجه أبدا لأن ينحرف الإنسان المسلم عن الإجابة الصحيحة استحياء مما يحمل من الحق. أنت ما دمت على الحق فينبغي عليك إن سئلت لما تفعل كذا أجب الإجابة المستقيمة، لأن الله عز وجل أمر بذلك. لما تترك كذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. قال تعالى بعد ذلك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي إننا أمرناك أولا باستقبال بيت المقدس، ثم أدرناك 180 درجة ابتلاء وامتحانا للعباد. فالعبد الصالح الذي أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة لن يسأل ولن يتردد. وأما أهل النفاق والريب والعياذ بالله فإنهم دائما يترددون في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن في كل أمر ونهي، في كل تكليف من الله عز وجل، تذكر هذه العلة دائما: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لأن بعض الخلق يتوقفون في تنفيذ أوامر الله عز وجل بحجة أنهم لم يطلعوا على الحكمة من هذه الأوامر، وهذا أمر في غاية الخطورة عليهم. لأن الإنسان حين يؤمن بالله يؤمن بأنه الحكيم، والحكيم لا بد أن تكون أوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله مشتملة على الحكمة البالغة. فسواء عرفت هذه الحكمة أو لم تعرفها عليك أن تطيع ربك عز وجل. لكن الحكمة التي ينبغي أن يستصحبها الإنسان في كل أمر ونهي في أي تكليف كان: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ونحو ذلك ورد في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سنمتحنكم بشيء من الصيد ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا الصيد صيد سهل تناله أيديكم ورماحكم، يعني لو أن الإنسان منكم في حال إحرامه مد يده لأمسك بالصيد، لو أنه أطلق رمحه لأصاب الصيد. فالابتلاء سيقع في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما العلاقة بين الإحرام وبين الصيد؟ الله تبارك وتعالى يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء عز وجل. هل حرم على المحرم جميع أنواع الصيد إطلاقا؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما العلة في كل هذا التكليف؟ قوله تبارك وتعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. فلا ينبغي لك أبدا أن تتردد في تنفيذ حكم لله عز وجل بحجة أنك لم تطلع على الحكمة من ذلك. ولتعلم أن جريمة إبليس التي طرد بسببها من رحمة الله عز وجل أنه فعل هذه الفعلة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني لا ارى حكمة لهذا الامر، انا افضل منه، كيف اسجد له؟ ونسي ان الذي امر بذلك الرب تبارك وتعالى، ولذلك قال اهل العلم نظر الى الامر ولم ينظر الى الامر. ولو انه سجد حينئذ لكان سجوده لله تبارك وتعالى، لكان السجود لله، لانه فعل ذلك طاعة لله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح انه حين يقرأ المسلم سجدة في القرآن فيسجد ينخلص ابليس ويعض اصبعه ويقول يا ويلي، امر بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد. والذي يسجد للتلاوة انما يسجد لله تبارك وتعالى. فاذا ينبغي علينا دائما ان نتذكر ان الطريق القويم في اتباع كل التكاليف الشرعية دون توقف للسؤال عن الحكمة. وهل علم ابراهيم الخليل عليه السلام الحكمة من امره بذبح ابنه؟ يأمره الله عز وجل ان يذبح ابنه، اي حكمة في هذا؟ قال تبارك وتعالى انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. تحويل القبلة امر كبير جدا يشق على النفوس الا على المهتدين الذين هداهم الله عز وجل. هؤلاء المهتدون ماذا فعلوا حين حولت القبلة؟ روى الامام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء وقد استقبلوا بيت المقدس اذ اتاهم ات فقال اشهد اني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه، وكانوا ركوعا فاستداروا في حال ركوعهم. النساء كن في الخلف صرن في الامام، فدبت النساء حتى وقفنا في مؤخرة الصفوف، والامام كان في المقدمة صار في المؤخرة وهو راكع، فدب راكعا حتى تقدم الصفوف بلا اي مناقشة ولا اي جدال، لان الذي امر بذلك هو رب الارباب تبارك وتعالى. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم. اجمع المفسرون على ان المراد بايمانكم هنا بقوله ايمانكم اي صلاتكم، لان الصحابة حين امروا باستقبال البيت الحرام شق خافوا على الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس، فقالوا لقد ضاعت صلاتهم، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. نقطة ثانية، ليلة النصف من شعبان قد صح في الحديث ان الله عز وجل اذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الى عباده، ينظر الى عباده، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويترك اهل الاحقاد واحقادهم حتى يدعوا احقادهم. وفي لفظ فيغفر للمؤمنين اي او فيغفر للخلق الا لمشرك او مشاحن، الا لمشرك او مشاحن. فينبغي علينا ان نسعى في تطهير قلوبنا من الغل، عسى ان يتقبلنا الله عز وجل وان يجعلنا من اهل مغفرته ورحمته سبحانه. فلا بد ان نصلح ذات بيننا وان نجنب الاحقاد جانبا، لان صلاح ذات البين امر مقصود ابيح لاجله الكذب. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وثبت عند الامام مسلم وابي داود عن ام كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الكذب في 3 مواضع: في كذب الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها، حتى تستقيم الاحوال بينهما، شريطة الا يترتب على هذا الكذب ضياع حقوق او اكل اموال، ولكن الكذب يراد به ان يظهر لها المودة، ان يتألفها بالكلام اللطيف وما الى ذلك. والموضع الثاني الكذب للاصلاح بين الناس، والموضع الثالث الكذب في الحرب، فان الحرب خدعة. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خص تلك الليلة، ليلة النصف من شعبان، بدعاء ولا بقيام، ولا خص نهار هذا اليوم بصيام، الا ان كان العبد يصوم هذا اليوم على اعتبار انه من الايام القمرية، الايام 3 البيض، 13 و14 و15. فاذا كثير من الناس يفعلون ما لا يطلب منهم في هذه الليلة، ويتركون المطلوب منهم، وهو اصلاح ذات البين والاستغفار من الذنوب التي تقدح في الايمان، لان الله عز وجل يغفر لكل مؤمن ولا يغفر لمشرك ولا مشاح، وفي لفظ لا يغفر لاهل الاحقاد. فينبغي على الانسان ان يطهر قلبه من الغل والحقد للمسلمين والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال أهل العلم: لا شك أن الصلاة أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل، ولكن معنى الحديث أنه عندما يفسد ذات بين المسلمين فإنهم ينشغلون بالتصارع مع بعضهم البعض، فيسلبون الصلاة ويسلبون الصيام ويسلبون الصدقات، بل ويسلبون الإيمان. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة أي الحالقة للدين، بدليل ما أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. حالقة الدين أي التي تزيل الدين، كما قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعلم اخي الكريم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا صيام شهر شعبان، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان الا قليلا، بل كان يصومه كله، هكذا تقول عائشة. وقد ذكر اهل العلم ان المعنى انه احيانا كان يصوم كثيرا من شعبان، وفي احيان اخرى كان يصوم شعبان كله يصله برمضان. ولقد سأله اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن السبب في ذلك، فقال: يا رسول الله، لم ارك تصوم من شهر ما تصوم من شهر شعبان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. فالذين أكثروا من الصيام في النصف الأول من شعبان ليستمروا في ذلك عسى أن يتقبلنا الله عز وجل، والذين لم يصوموا في النصف الأول من شعبان فإن استطاعوا أن يصوموا هذه الأيام البيض التي بدأت بالأمس الخميس والجمعة والسبت، ثم بعد ذلك يسن لهم أن يمسكوا عن الصيام، يسن لهم بعد ذلك أن يمسكوا عن الصيام، لما رواه أبو داود بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن أهل العلم قالوا هذا الحديث موجه إلى الذين لا ورد لهم في الصيام، لا سنة لهم في الصيام. أما الذين يصومون دائما كالذي يصوم الاثنين والخميس، أو الذي يصوم يوما ويفطر يوما، أو الذي يصوم الكثير من شعبان، فهذا لا بأس عليه من أن يصوم إلى آخر شعبان، بدليل ما ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما يعني له عادة في الصيام فليستمر في عادته هذه. والحكمة من ذلك أن الذي يصوم دائما متدرب على الصيام فلا يؤثر فيه، وأما الذي ليس من عادته الصيام فإنه يضعف بصيامه هذا، فالشريعة تقول له: اصبر على نفسك حتى يأتي شهر رمضان واجحذ طاقتك لصيام الفرض، فإنك لا طاقة لك بالصوم أصلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا بين يدي شهر رمضان، فينبغي أن نستعد لاستقبال الشهر، وكل إنسان يستعد بطريقته. فمن الناس من يبحث عن المسجد الذي سيصلي فيه صلاة معقولة، صلاة القيام، يبحث عن فرصة للخروج إلى العمرة، لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. منهم من يعقد العزم على أن يختم القرآن تلاوة وسماعا خارج الصلاة وسماعا في داخل الصلاة، صلاة القيام، بحيث يعقد العزم على أن يختم القرآن وهو قائم في صلاة التراويح بين يدي الله عز وجل، فإن العمر يجري والإنسان لا يفعل شيئا، وقد ندرك رمضان وقد لا ندركه. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. وعلى جهة أخرى، من الناس من يستعد من الآن بمعرفة المسلسلات التي ستذاع ومواعيد إذاعتها وكيف سيقضي ليالي رمضان، كيف سيقضيها أمام شاشة التلفاز ليشاهد المسلسلات والأفلام وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لكن اعلم أن الله عز وجل إنما فرض علينا صيام رمضان حتى نستطيع أن نحصل التقوى التي أوجبها علينا وأمرنا أن نتزود بها ونحن راحلون إليه عز وجل. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. فبما أنه تبارك وتعالى فرض علينا هذه التقوى فقد أوجب علينا الصيام، والذي يعد وسيلة من وسائل تحصيل التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، يبقى إذن الغرض من صيام رمضان أن نحصل تقوى الله عز وجل. فإذا كانت التقوى هي خوف من الله يدفعك إلى طاعته، هذا هو تعريف التقوى. أقوال العلماء دائرة على هذا المعنى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فما دامت التقوى فرضا وهي خوف يدفعك إلى طاعة الله، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم علينا في نهار رمضان ألصق شهوتين بنا، شهوتي البطن والفرج، لأن الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع، والأكل والشرب شهوة البطن والجماع شهوة الفرج. هذه شهوة مباحة في غير رمضان بل وفي ليل رمضان، وإنما حرمها الله عز وجل علينا مدة معينة في نهار رمضان حتى يربي فينا الخوف منه الذي يدفعنا إلى امتثال طاعته عز وجل. فهل يتصور أن يحرم الله عز وجل علينا شهوة مباحة ويبيح مع ذلك لنا شهوات محرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ هذا ما لا يمكن أن يتصور أبدا، بل إنما حرم علينا هاتين الشهوتين المباحتين حتى نتمكن من تربية الإرادة في نفوسنا التي تدفعنا إلى أن نمتثل شريعته، والتي تميزنا عن البهائم. لقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. فالناس في رمضان بين ثلاثة أشخاص: رجل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أخرجه الشيخان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قامه إيمانا واحتسابا. يبقى هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قسم صام أيضا وقام، ولكن ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كيف كان الصيام سببا في غفران الذنوب في حق زيد، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو؟ ما الذي سبب هذا التفاوت؟ هل هو الرياء؟ قال بعض أهل العلم: هو الرياء. وقال بعضهم: أبدا، كشيخ الإسلام ابن تيمية، الرياء يتصور في صيام النفل، وأما في صيام الفرض فالأصل أن المسلم يصوم رمضان، ولا يجوز لك أن تخفي صيام رمضان وأن توهم الناس أنك مفطر في رمضان، لأنه حينئذ يوهم الناس بأنه فاسق، وهذا لا يحل. ينبغي عليه أن يظهر أنه صائم. فإذا ليس الرياء. أمال ماذا؟ قال شيخ الإسلام: هؤلاء قوم صاموا بغير أن يتأملوا الحكمة من فرضية الصيام عليهم، وهي قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. فلذلك امسكوا عن الاكل والشرب والجماع وقاموا الليل ايضا، لكنهم اطلقوا جوارحهم في معصية الله. طب وما الدليل على كلامك يا ابن تيمية؟ قال لان البخاري قد روى في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة، ليس لله ارادة في ان يدع طعامه وشرابه. وليس المراد بقول الزور هنا شهادة الزور، والا لقال من لم يدع القول بالزور، لكن الزور في لغة العرب اعم من ذلك. الزور هو الباطل، فينبغي على الصائم ان يترك كل كلام باطل وكل عمل باطل، والباطل هو ما حكم الشرع بانه باطل، حتى تستطيع ان تربي في نفسك تقوى الله عز وجل. والا فان بعض الناس او الكثير من الناس، وما ابرئ نفسي، يدخل في شهر رمضان ثم يخرج منه كما دخل. وقد ذكر اهل العلم ان من علامات القبول في هذا الشهر العظيم ان يزداد الانسان في الطاعات من جهة الكم والكيف. يعني مثلا ان كان يقتصر قبل رمضان على صلاة الفرض، اذا انسلخ رمضان يجد نفسه يداوم على السنن الراتبة، واما من جهة الكيف يجد انه اكثر خشوعا حين يقف بين يدي الله عز وجل، يجد نفسه زاهدا في الدنيا. فهذا دليل على انه قد حصل تقوى الله عز وجل. من لم يدع قول الزور، اي كل كلام باطل، والعمل به وكذلك كل عمل باطل، والجهل، الجهل هو السفه والصياح، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاعلم أخي الكريم أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أنزل عليه السنة. فالقرآن منزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السنة هي وحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الكتاب فقط، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله عز وجل الذي نزل الكتاب هو الذي نزل الحكمة أيضا. قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والحكمة السنة، لأن الله عز وجل قد قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. آيات الله هي القرآن والحكمة. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن، وهي السنة. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتاب والسنة وأتم الدين، أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظها حتى تظل حجة على الخلق. فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كنت موجودا في الأرض لأجل هذا الذكر، ألا ترى أن آدم عليه السلام حين أمر بالهبوط إلى الأرض قال له ربنا عز وجل في نفس الآية: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما دمت تؤمن بأن القرآن منزل من عند الله، وبأن السنة أيضا منزلة من عند الله وهي شارحة للقرآن، وبأن الله عز وجل تكفل بالحفظ، وأن القرآن محفوظ فعلا والسنة محفوظة فعلا، بل جميع العلوم الخادمة للقرآن محفوظة، اللغة العربية محفوظة، كل العلوم والتفاسير محفوظة، كل هذا محفوظ. يبقى ينبغي علينا أن نبذل الجهد في تحصيل ما يلزمنا من أمور ديننا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن في آخر الزمان سيكون أقوام يلبسون مسوح الرهبان وقلوبهم قلوب الذئاب والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا منهم. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن الخير، يعني فعرفت أنه لن يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني على الشرك وعبادة الأوثان، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، لن يعود خيرا صافيا كما كان أولا، لكن خير فيه دخان، ضباب، شبورة، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، خذ الصواب واحذر الخطأ. يبقى هذا فيه دليل على انه ينبغي على الانسان ان يتسلح بالسلاح الذي يمكنه من القبول والرد، وإلا فعلى أي أساس يقبل ويرد، يعرف وينكر؟ قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فكيف السبيل إلى النجاة من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ وكيف نأخذ ما نعرف وندع ما ننكر؟ لابد أن يكون ذلك بطلب العلوم الشرعية، طلب الحلال والحرام. واحد يقول: وهل جميع الناس يستطيعون هذا؟ لا، لا يستطيع الجميع ان يطلب العلوم الشرعية، وكثير من الناس يكتفي بالسؤال، لكن هناك امر معين. اذا عرفت مثلا ان الختان، ختان الاناث، كان مباحا على مدى 14 قرنا من الزمان، ثم جاء الآن من يجرمه؟ لو كان جريمة بالفعل، فمعنى هذا أن أئمة المسلمين وقادتهم وقعوا في الضلال ولم يتفطنوا الى ما تفطنت اليه السي ان ان من ان الختان ضار بصحة الاناث. هذا مثال. حين نسمع رجلا ينتسب الى العلم والفتوى يقول يجوز للمرأة ان تصلي في ملابس الباليه وبدلا من الباروكة بدلا من الخمار يمكنها ان تضع الباروكة، ويقول انا لم افت الناس بهذا وانما اذكره في دروس العلم. ما شاء الله. يعني في الازهر حين يشرح الشيخ للطلاب هذه هي الامثلة التي يذكرها. وما الذي يدعو امرأة اصلا الى ان تقتني ملابس الباليه او ان تلبس ملابس الباليه؟ فاذا هذه امور تدل على خطر داهم، خطر داهم. وصدق سلفنا الصالح الذين قالوا العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. ده مجرد حجة عليك فقط. الله، وما الدليل على هذه القسمة؟ قالوا لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكيف يكون العلم في القلب؟ قالوا يكون بالآتي: أن يكون عالما بالله، عالما بأوامر الله، أن يكون عالما بالله، عالما بأوامر الله. لأن الإنسان إذا كان عالما بالله فقط وليس عالما بأوامر الله كان من العباد الجاهلين، يحب الله عز وجل ولكنه يتقرب إليه على غير الطريقة الصحيحة. وقد يكون عالما بأوامر الله لكنه ليس عالما بالله. قالوا وهذا هو العالم الفاجر والعياذ بالله، هذا هو العالم الفاجر، يحفظ الكثير من المسائل الشرع ويعرف الكثير لكنه ليس عالما بالله، يعني لا يخشى الله تبارك وتعالى، مع قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحن في زمان يراد منا فيه أن نتخلى عن مصحفنا، فهل هذا هو واجب العلماء في مثل هذه الأزمان أن يشرحوا للمرأة كيف تصلي في ملابس الباليه وفي الباروكة وأن يحلوا ما حرم الله تبارك وتعالى؟ إذا ينبغي عليك لئلا تقع في براثن هؤلاء لا تقل إنه يحفظ الكثير، إنه يحفظ الكثير. ليست المسألة مسألة حفظ بعدما سمعت من كلام أهل العلم. ولذلك كان السلف يقولون أصل العلم خشية الله، استدلالا بهذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم، العالم الرباني عليه أن يأخذ بأيدي الناس حتى يوصلهم إلى الجنة، أن يعلمهم صحيح الدين، أن يتصدى للباطل وأن يؤدي ما عليه في قمع الباطل. هذا هو الواجب على العالم، لا أن يفتن الناس وحين يشرح في قاعة الدرس في مكان يتعلم فيه الدين يقول يجوز للمرأة أن تصلي بملابس الباليه وبالباروكة بدلا من الخمار. غدا سيظهر من يجيز للمرأة أن تصلي بالميوه، ونسأل الله السلامة والعافية، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأنت يمكنك دائما أن تسأل نفسك هذا السؤال حين يظهر في الدين قول جديد، سأل نفسك أين كان المسلمون في الماضي؟ أين كانوا؟ هل لو كان هذا القول الجديد صحيحا، معنى هذا أن أمة الإسلام في السابق أخطأت الصواب ووقعت في الضلالة، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وخلاف قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإنسان إذا ترك أقوال أهل العلم الماضية واتبع هذا القول الجديد المخترع فهذا دليل على أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا، اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهدي جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهدي أصحاب الحقوق علينا، اللهم اهدي مجتمعاتنا، اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة للعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فشهر رمضان إذن شهر التقوى، وهو شهر المغفرة أيضا، كما سمعنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام النهار مغفرة، صلاة التراويح مغفرة، قيام ليلة القدر مغفرة. فشهر رمضان إذن شهر المغفرة. لكن أجمع العلماء، خلي بالك لأن ده إجماع ذكره الحافظ الصدر، أجمع العلماء على أن رمضان إنما يكون كذلك لمن لم يجرحه بالمعاصي من أقوال أو أفعال، معصية القول أو الفعل. يبقى دي نقطة يا أخوانا. نقطة ثانية، قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا يشمل جميع الذنوب؟ عامة أهل العلم قالوا أبدا، هذا للصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد من التوبة. طب إيه يا أخوانا، ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقوله عليه الصلاة والسلام ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بمعنى هذا أن الكبائر ليست داخلة في التكفير، صح ولا لا؟ ليست من الذنوب المكفرة، بل إن رمضان إلى رمضان إنما يكفر الذنب لمن اجتنب الايه؟ لمن اجتنب الكبائر. واحد يقول طيب ده في الصيام، وماذا عن قيام رمضان؟ أما أنت تعلم أن الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض، أي صلاة فرض أحسن من أي صلاة نفل. أي صلاة فرض واحد صلى في الكفر فريضة الظهر أحسن من ركعتين نفل في المسجد الحرام، فالفرض دائما أعلى من النفل، ده إجماع في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل القيام بالفروض وترك المحرمات. يبقى إذن يا أخوانا نستطيع أن نقول رمضان شهر المغفرة مع التوبة، مع التوبة لابد أن نتوب من الكبائر حتى يؤدي الصيام أو يعمل الصيام والقيام عملهما في تكفير الصغائر، مش كده؟ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى احنا نشوف شهر رمضان شهر التقوى وشهر المغفرة مع التوبة، ادي تالت حاجة. رابعا، شهر رمضان هو شهر اصول الطاعات والحسنات. العلماء بيقولوا ان الحسنات والطاعات لها اصول تتفرع منها. ما هي هذه الاصول؟ قال لك الاصول الاربعة التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: بني الاسلام على خمس، يعني حافظين حديث شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. أصول الحسنات هذه موجودة في رمضان. بني الإسلام على خمس، أول حاجة من الأمور العملية إيه؟ إقام الصلاة. الإنسان في رمضان تجد أنه يحافظ على السنن الراتبة، وكذلك بالليل يصلي صلاة التراويح، وقيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن ودأب الصالحين قبلكم. وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، كان ابن سلام حينئذ يهوديا من أحبار اليهود، انجفل الناس إليه أي خرجوا إليه سراعا، فانجفلت إليه معهم، قلت اخرج شوف إيه. فلما نظرت إليه عرفت ان وجهه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. لم يقل عرفت بان وجهه ليس بوجه كذاب. ممكن انسان ما يبقاش كذاب لكن يبقى كاذب. الكذاب دي صيغة مبالغة. صار الكذب سجية له وخصلة فيه. لكن الكاذب اللي هو بيكذب احيانا مش دائما. فاذا نفى الاقل يبقى بالتالي نفى الايه؟ نفى الاكثر. فلما نظرت اليه عرفت ان وجهه ليس بوجه كاذب. فكان من اول ما قال عليه الصلاة والسلام اول شيء قاله لما راح المدينة: يا ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عليه الصلاة والسلام قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليه الناس كلها نايمة وده صاحي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما انت شوف اهل الجنة ما كيف كان حالهم في الدنيا. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين خايفين. واحنا كنا عايشين في الدنيا كنا عايشين خايفين. فاللي يخاف من ربنا في الدنيا ربنا يؤمنه يوم القيامة. والذي يأمن الله عز وجل في الدنيا يخيفه يوم القيامة. لا يجمع الله عز وجل على عبد امنين. لا يجمع عليه امنين. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم. وما الاهل النار كان حالهم ايه؟ انه كان في اهله مسرورا. انه ظن ان لن يحور. ده حال اهل الايه؟ النار. فاذا الصلاة موجودة. اقام الصلاة. طيب وايتاء الزكاة؟ ايتاء الزكاة يعني ايه في رمضان؟ احنا بنقول اصول الحسنات. ما هي الزكاة هي اصل الصدقات المالية. هي الاصل هي الفرض. وتبقى الصدقات متفرعة عن هذا الاصل. طب وفي صدقة في رمضان؟ يعني من السنة ان يتصدق الانسان في رمضان؟ هات الدليل بسرعة. حاضر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجود الناس بالخير. اجود واحد بالخير النبي عليه الصلاة والسلام. لتعرف مدى جوده عليه الصلاة والسلام اذكر لك حديثين في الصحيح. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. فيش حد جه يسأله ان يعطيه شيئا ابدا فقال لا ما دام يتمكن عليه الصلاة والسلام. طب هو جابر بن عبد الله فقط هو الذي كان يعرفه هذه الخصلة في النبي عليه الصلاة والسلام اطلاقا. ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: اهدت امرأة حلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها محتاجا اليها. اخذها محتاجا اليها فلبسها صلى الله عليه وسلم. فقام اليه رجل من الانصار فقال: ما اجمل هذه الحلة، اكسنيها يا رسول الله، ادها لي. قال: نعم عليه الصلاة والسلام. بعد ما تلبسها ومحتاج لها. قال: نعم. فلما قام انصرف عليه الصلاة والسلام تغيظ الناس على ذلك الرجل الانصاري وقاله: انت ما احسنت حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسوك هذه الحلة وقد رأيته اخذها محتاجا اليها وانت تعلم، هو ده محل الشاهد، وانت تعلم انه ما سئل شيئا قط فقال لا. يعني اذا دي كانت مسألة معلومة عند الجميع. نعود الى حديث ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فكان حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث ده يا أخوانا بين أمرين: مسألة الصدقة في رمضان وقراءة القرآن في نفس الوقت قراءة القرآن. احنا طبعا ممكن حديث يمر علينا مرور الكرام، لكن اهل العلم لم يكونوا كذلك، سألوا على طول ما السبب في انه عليه الصلاة والسلام كان يتصدق حين يقرأ القرآن. ايه العلاقة بين القرآن، قراءة القرآن والصدقة، ايه العلاقة؟ شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال: لأن الإنسان حين يتصدق يحصل البر. من أسباب تحصيل البر أن تتصدق ومما تحب، مش أي صدقة. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وبس لا، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. مش الانسان لما يجي ينفق سواء كانت صدقة او كانت ضيافة تقدم لضيف، يوم يقدم المتردية والنطيحة وما اكل السبع ويحتفظ بالثمين لنفسه، لا، لن تنالوا البر. انت تقدم لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تلاقي الراجل في شهر في عيد الاضحى يذبح الخروف ويقول لك: لا انا عايز اصيب السنة، عايز ادي التلت للفقراء. طيب ادي التلت للفقراء، يروح جايب اللية حاططها في التلت بتاع الفقراء، والرجلين حاططها في التلت بتاع الفقراء، والراس في التلت بتاع الفقراء. يا اخي انت تقدم هذا لله عز وجل. والفقير ان لم يأكل اللحم في هذه الايام متى سيأكله؟ متى؟ ينبغي علينا ان نكون رحماء. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. وانت شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ايه؟ يناله التقوى منكم. فانت ما دمت تقدم فتذكر انك تقدم لله عز وجل. فاذا الانفاق مما تحب من صفات الابرار. شوف كده آية البر في سورة البقرة: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الى اخره، الى ان قال تبارك وتعالى: اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. يعني اذا انت لما تنفق مما تحب يبقى دي وسيلة تانية من وسائل تحصيل التقوى. ورمضان صيامه شرع لتحصيل الايه؟ لتحصيل التقوى. الله، هي التقوى دي مهمة في ايه؟ انت لن تستطيع ان تهتدي بالقرآن الا ان كنت تقيا. القرآن نزل هداية للجميع. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، لجميع الناس، بمعنى انه يدل الناس على طريق الهدى. لكن من الذي يهتدي بالقرآن فعلا؟ شوف الآية في اوائل في اول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. يبقى شايف الرسول عليه الصلاة والسلام بيتصدق عشان يقدر يتدبر القرآن. انت جرب كده وانت جاي في المسجد، جاي المسجد عشان تصلي عادي، ولقياك انسان بائس في الطريق
قلبت ما في جيبك فوجدت جنيهين. قلت له والله ما انا واكل وشارب وشبعان وعندي تموين في البيت، خد يا راجل. ورحت مدهم له، او اديته نص المبلغ جنيه. اول ما تدخل المسجد وتقول الله اكبر تلاقي عينك بتدمع واقف تبكي في الصلاة. ايه اللي حصل؟ عينك بتدمع وجسمك بيقشعر ليه وشاعر بخشوع شديد ليه؟ لانك حين تصدقت زاد مستوى البر في قلبك، فاستطعت ان تتدبر القرآن وملأ الله عز وجل قلبك بالخشوع. يبقى ادي النفقة، ادي الصدقة. طيب وصوم رمضان، ده الصيام هو العبادة بتاعت الشهر. وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. واحد يقول طب فين حج البيت هنا في رمضان؟ ام شيخ الاسلام قال ايه؟ ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. يبقى شهر رمضان شهر الايه؟ الطاعات، الصلاة، اصول الحسنات، الصلاة، الزكاة اللي هي الصدقة. الصدقة بس لا، كمان ده في اطعام الطعام. ده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. انت لما بتفطر الصائم اطعام الطعام من الايمان. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. احنا احوالنا اختلفت، احوالنا اخوالنا اختلفت. لو طب عليك واحد قبل اذان المغرب، لو طب عليه واحد قبل اذان المغرب بنص ساعة تلاقيه عمال يسب ويلعن، يقول لك حد يجي في الوقت ده؟ حد يجي في الوقت ده؟ عايز اكل مع مراتي. ولا يا اخي انت بتاكل مع مراتك ولادك طول الوقت. حظ، احصد الحسنات حظك. طب انا مش عامل حسابي. ما تعملش حسابك، ما تتكلفش، جد بما عندك. كان اهل الزمان الماضي يقولون الجود بالموجود. وانا لو جبت له جبنة وفول وجرجير وحطيتهم ده اللي عندي، حد يستحي من الرزق الذي قسمه الله له؟ هذا رزقك الذي قسم الله لك، حتى وان كانت التلاجة مليانة لحوم، لكن ده رزقك الذي قسمه الله لك في ذلك اليوم، في الان. الان قدم له ولا تستحي ونل الثواب. لكن يعني اصبنا بالغفلة فصرنا لا نعرف ما ينفعنا مما يضرنا. ده الواحد والله لو يعرف ما في تفطير الصائم من ثواب كان خد الاكل بتاعه وقعد ياكل على الرصيف يدعو الرائح والغادي ليأكل معه. فشوف احنا اصول الحسنات، الصلاة، الزكاة اللي هي الصدقة مع اطعام الطعام، الصيام، عمرة في رمضان، قراءة القرآن. شايف كل الطاعات دي مجتمعة على الانسان في رمضان ازاي؟ فشهر رمضان هو شهر الطاعات. واخيرا هو شهر المجاهدة، شهر المجاهدة، مجاهدة النفس. ازاي شهر المجاهدة؟ هو ايه تعريف المجاهدة؟ قال الحافظ في الفتح مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ده كلام دقيق، الإنسان لما يقرأه لازم يقعد يتأمل يعني ايه الكلام ده. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، يعني اذا النفس عايزة تلعب باستمرار وعايزة ترتاح وتبقى كسولة باستمرار. ده الطفل نفسه بيتولد كده. في حد فينا ضرب طفله عشان يلعب؟ قلت له انزل العب يا ابن الكذا. حد حصل؟ ما حصلش. انت بتضربه امتى؟ ساعة التكاليف. اقعد اعمل واجباتك. يبتدي بقى يعيط يقول لك عايز انام، بطني بتوجعني، يبتدي يتعلل. تقول له لا، المكر ده مش عليا، مش هتنام لما تعمل الواجب. فتلاقيه منية. هو عايز ايه؟ عايز يلعب، عايز السنة كلها تبقى اجازة. الانسان حتى الاولاد عندنا يقول الاولاد هم صغيرين، بنت تقول ايه انا احب ان انا اروح يبقى اروح المدرسه كل يوم بس من غير دراسه، يعني عايز تروح تلعب مع الايه الاولاد وخلاص من غير دراسه، مفيش تكاليف ولا امتحانات، هذا هو الشق على النفس. فالنفس دائما تلاقيها ايه بطيئه كسوله تميل الى اللعب، تظن ان راحتها في اشباع شهواتها. يوم ربنا يقول لك لا، اوعى تظن هذا، راحة نفسك في ان ترتبط بالوحي الذي انزلته عليك، راحة نفسك في قربك مني سبحانه وتعالى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، عيشة ضنك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. الواحد كل ما يفكر كده في الكافرين، الرجل ده ازاي واحد قادر ان هو يعيش من دون اتصال صحيح مع السماء، ازاي واحد كده يعيش من غير ما يكون ليه اتصال بالسماء، اتصال صحيح من خلال الرسول الامين صلى الله عليه وسلم، ده شيء لا يتصور اطلاقا، نعوذ بالله من الضلال. فالحافظ بيقول لك ايه، النفس بقى عايزه ترتاح، تبتدي انت بقى تجاهد، تقول لا لا قوم اشتغلي. الانسان لما يتعب في اول الطريق هيرتاح في النهايه، انت كده بتقول لولادك كده، تقول له يا ابني اقعد ذاكر واتعب دلوقتي هتستريح مستقبلا، لكن لو قررت لو عايز تستريح دلوقتي هتتعب طول العمر. المريض وانت واخده عشان يعمل عمليه، ابن الصغير عمال يعيط، تقول له يا ابني معلش وجع ساعه ولا كل ايه ولا كل ساعه، انت صح يا ابني هتألم دلوقتي لكن هتستريح، اشتغل ده هي فتره محدوده اشتغل. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه في شهر رمضان؟ معروف ان اعداء الانسان النفس والشيطان، النفس اولا والشيطان. يقوم ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان يسلسل الشياطين. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين، سلسلة قيدت سلسلة الشياطين. الله، يعني اذا مجاهدة النفس هنا بقت اسهل. يجي واحد يقول طيب سلسلة الشياطين، امال المعاصي اللي احنا بنشوفها في رمضان دي؟ هذا الاشكال اورده الامام القرطبي رحمه الله، قال فان قيل اذا كانت الشياطين تسلسل في رمضان فلماذا نرى هذه المعاصي والشرور ونراها بكثرة ايضا في رمضان؟ فالجواب عن ذلك باحد ثلاثة اجوبة. جواب من الثلاثة دول، الجواب الاول سلسلة الشياطين يعني يقل تأثيرها في اغواء الانسان. ليه؟ لانه يكافح الشهوات بالصيام، يكافح الشهوات بالصيام، والصيام ايضا والنار حفت بالشهوات، والنار حفت بالشهوات، ويداوم على الذكر وقراءة القرآن في شهر رمضان فيضعف تسلط الشيطان عليهم، لأن الشيطان يقوى تسلطه على العبد إذا ضعف عن ذكر الله، يضعف بس كده. طب إيه الدليل؟ قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش جاي من العشاء، يقول لك الرجل ده عنده عشاء ليلي، يعني إيه عشاء؟ العشاء هو ضعف الإبصار. ومن يعش اي ومن يضعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وسلسلة الشياطين اي يقل اغواؤها للانسان لانه يكافح الشهوات والنار حفت بالشهوات والشيطان دعي الى الشهوات وفي نفس الوقت يداوم على الذكر وقراءة القرآن. يبقى ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني او الجواب الثاني معنى قولها السلام وسلسلة الشياطين انه تسلسل المرضة من الشياطين. المعنى الثالث وخلي بالك منه بقى، اذا كانت الشياطين المسلسلة فلماذا نرى المعاصي والشرور كثيرة في رمضان؟ فالجواب ان المعاصي لا ترجع الى الشياطين فقط، وانما ترجع ايضا الى النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الانس. هو اللي بيسلسل شيطان الايه؟ الجن. انما شيطان الانس شغال، ده شيطان الانس شغال قبل دخول رمضان، عم يقول لك ابشر باستوديوهات في الاذاعة والتلفزيون على قدم وساق، تستعد لاستقبال الشهر، العمل ليل نهار، والراجل ايه المخرج المكافح عمال بيعمل المسلسلات وتعرض في رمضان وهو لسه عمال يصور مسلسلات تانية عشان يقدر يكمل. يعني كل مسلسل بيورد اول باول، شايف الاعمال دي الاعمال اللي بيعملها في رمضان، ويقول لك العمل عبادة. والله سئلت فنانة مرة، الفنانة مجدة، سألوها في التلفزيون، انا رأيت هذا بنفسي وسمعت، المذيعة بتقولها طيب يا فندم لو في لقطة فيها قبلة في رمضان، يعني البطل هيبوس البطلة، بتعملوا فيها ايه؟ قالت لها لا يا مدام فلانة، ما هو العمل عبادة، العمل عبادة، ده عمل. فشوف واحدة بتعبد ربنا بايه، واحدة تانية بتقول ان هي لما بتأدي النمرة بتاعتها قبل ما تأدي النمرة، انت عارفينها، قبل ما بتأدي النمرة بتقول آية الكرسي عشان ربنا يوفقها في تقديم الرقصة اللي هتقدمها، وان هي لما بترقص بتحس ان هي كأنها في معبد، هي في معبد فعلا، بس معبد الشيطان، ده مش معبد ربنا ابدا، معبد ربنا غير كده خالص، انت واخد بالك؟ فاذا النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الانسية، شياطين الانس. فبتلاقي الانسان في رمضان، شوف برنامج بتاعه عامل ازاي، ده بعض الناس يعني مش احنا يعني الحمد لله مش كده، ينزل الصبح اول يوم في رمضان، والله يا اخوانا حصل الكلام ده، وطلعت اركب الاتوبيس وواحد رايحين الشغل بقى، واحد داس على رجل واحد راح سبب له الدين على طول كده في اول يوم رمضان على الصبح كده. اما ناس قالوا له انت بتسب الدين وانت في رمضان، فقعد قال يا اخوانا بقى صلوا على النبي، الدنيا صام والناس كلها كفرانه. كفرانه كفران من العباده ومن الطاعه؟ ده كلام يا اخوانا. يروح الشغل صلاه الظهر الساعه 12 الا ربع، يبتدي يلبس الباب من الساعه 10، ويعطل مصالح العباد، ويروح يتوضا ويقعد يتكلم شويه مع ده، والناس واقفه طوابير ومصالحها متعطله، ده كلام. وبعدين يصلي الظهر من هنا ويبتدي بقى ايه، يقعد يحل الكلمات المتقاطعه لحد ما يجي ميعاد الانصراف، اول ما يجي ميعاد الانصراف يروح على البيت، يقعد قدام التلفزيون يتفرج على الفيلم بتاع اسماعيل ياسين، وبيجيبوه في الوقت ده، وبعد فيلم اسماعيل ياسين ممكن يبقى فيه ماتش، يتفرج على الماتش، بقت صلاه بقى جه المغرب، يجهز 100 صنف من الاكل، كان ده كان زمان، لكن بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه راحت. يقعد ايه ينتظر، اول ما المدفع يضرب تلاقيه قاعد جوه الطبق. وبعض الناس، النبي عليه السلام كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات أفطر على تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسيات من ماء عليه الصلاة والسلام. لا، ده أول ما يضرب المدفع يروح مولع سيجارة، ويقول لك أصلا أنا خرمان، خرمان انت حر. لكن تلاقيه فتح الاذاعة والتلفزيون ياخد لقمة ويروح جاي جايب القناة الاولى، اصل في مسلسل هنا، وبعدين يقعد ياكل شوية يقوم جاي يحاول على القناة التالتة، اصل في هنا مش عارف مسلسل ايه وحلقة ايه. هات اذاعة الشرق الاوسط عشان في لقاء مع فنان، جابين واحد فنان لعيب كورة عمالين يسألوا وسادتك تحب تاكل ايه وتحب تشرب ايه وتحب تسمع ايه وايه رأيك في الشيء الفلاني. ايه اخوانا ده لاعب، لاعب كورة. ده هذا ليس انتقاصا من قدر اي انسان، لكن يعني لو واحد من رجال الفكر ولا رجال الدين ولا المهم يظل على هذا، بعدين يقول انا نازل اصلي العشاء والتراويح، هتصلي فين؟ لا اصلي في مسجد الفلاني الشيخ ابو سريع السريع. يدخل مسجد الفلاني يرقع العشاء وممكن 20 ركعة. انا كنا بنصلي في مسجد سنة العشاء قبلها ركعتين، وبعدين العشاء 4 يبقوا 6، وبعدين 2 سنة بعدها يبقوا 8، و20 ركعة يبقى 28 ركعة، و2 شفع واحدة وتر يبقى كام ركعة؟ 31 ركعة في تلت ساعة. لك بقى انت تصور الواحد عمال ايه طالع نازل طالع مش قادر ياخد نفسه، مش لاقي وقت. الامام كان يقول ايه؟ طه الله اكبر. والله الشيخ كشك الله يرحمه بيقول يعني ان كان واحد بيصلي ورا الامام، فالامام بيقرأ مدهمة، قال له عم الشيخ انت طولت، مدهمة واحدة كافية. ده برنامج اخوانا، لكن في برامج تانية غير كده. احنا في شهر المجاهدة، ولذلك ايه بتسلسل الشياطين حتى تسهل عليك المجاهدة. القشيري عرف المجاهدة تعريفا اخر دقيق، قال ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. التعريف ده منطبق تماما على رمضان. مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها. انت واخد بالك من الكلمة اللي استخدمها فطمها؟ الطفل الرضيع لما امه بتيجي تفطمه بيحصل ايه؟ بيقعد يعيط ويصرخ وتلاقيه منيق، لا عارف ينام ولا عارف يصحى ولا عارف ياكل ولا عارف يمتنع عن الاكل. اول ما يقرص الجوع ويصرخ يقرب من المعلقة يلاقي الطعام الجديد ده ويدوق بلسانه كده يبتعد صارخا ويقرب ويبتعد ويظل هكذا مدة من الزمان تعبان وتعب اللي حواليه. لكن بعد مضي مدة من الزمان بيستقر الحال ويتعود على تناول الطعام الجديد بهذا الاسلوب الجديد، بحيث لما تيجي امه بعد كده تديله الثدي يضحك ويعتبر ان امه تمازحه. كذلك الانسان، هذه الاشياء التي الفها اول ما يجي يغيرها النفس تصرخ. شوف الانسان المدخن في اول يوم في رمضان يقول لك دماغي هتفرقع، نفسي في سجارة واحدة، والراجل اللي بيصحى الصبح يحسس على كوباية الشاي يقول لك نفسي في كوباية شاي. هو متعود انه اول ما يصحى الصبح يشرب كوباية شاي وبعدين يقعد يفطر ويحبس بسجارة وينزل يروح الشغل، كل الكلام ده بيتغير، تلاقيه تعبان جدا اول يوم. لكن هل اليوم العاشر كاليوم الاول؟ اطلاقا. لحد ما يجي عند اخر الشهر تلاقي المسألة بقت عادية بالنسبة له خالص. وهذا دليل على ان النفس قابلة للتدريب، قابلة للتدريب وللتغيير. النفس بتتعود والبدن كمان بيتعود والاجهزة بتتعود، الجهاز الهضمي تعود على نظام غذائي جديد. يوم اول ما يجي يوم العيد الصبح يروح مديها كحك وغريبة يجي له اسهال. ليه؟ لان الجهاز الهضمي تعود على تناول الغذاء في وقت معين خلاص، وقت المغرب واكلة السحر السحور، يوم تفاجئه باكل في غير الموعد تلاقي المعدة ارتبكت والجهاز الهضمي كله ارتبك. خلي بالك، ده نفس الاضطراب ده بيحدث في القلب يوم العيد لما الانسان يبقى منهمك في طاعة الله ويجي فجأة يوم العيد يتوقف عن الطاعة ويقع في المحظورات ويتصور ان الاحتفال بالعيد يبيح له المحرمات. يلاقي القلب تعبان على طول زي الجهاز الهضمي هو تعبان، القلب تعبان وشعر بوحشة واكتئاب رغم ان هو بيحاول يفرفش لكن يلاقي نفسه مضطرب ولا يدري سببا لهذا الاضطراب. السبب ان القلب تعود مدة من الزمان على جرعة من الطاعات والامساك على المحرمات. تلاقيه ماشي في رمضان هو صايم بقى، فخايف يبص الواحد لحسن ده هينقص من ثواب الصيام. يجي واحد يقول له شفت يا عم فلان، يقول له لا مش عايزين نختاب حد احنا صايمين بقى، يا فتاح يا عليم على الصبح انت عايزين تبوظلنا صيامنا. اول ما يخلص رمضان تلاقيه بقى ايه مقبل على الاشياء دي، فالقلب بيضطرب. فشهر رمضان شهر المجاهدة، مجاهدة النفس فضمها عن مألوفاتها. الانسان بيغير كل حاجة في رمضان. يجي واحد يقول لك طيب انت هتجيلي امتى، تقول له لا انا هجيلك بعد ما صلي العشاء والقيام. طب ما تيجي تصلي عندي، لا انا بصلي ورا امام وماشي معاه وخلاص، انا منظم نفسك خليني سيبني اعمل العبادة الاول بالطريقة اللي تريحني وبعد كده انا تحت امرك. يجي يقول له طب ما تيجي تفطر معانا، يقول له طيب انا والله ما عندي مانع ان انا افطر معاك، لكن اصل النظام مختلف وده هيضيع مني صلاة القيام، هضيع صلاة القيام. واحد تلاقيه يقول لك ايه انا جعان صحيح، بس لما دبتها امبارح وجيت وقفت ورا الامام وهو بيصلي التراويح عمال يقرأ القرآن وانا واقف نايم، امتى هيخلص امتى هيخلص؟ الله، طب انا ما كنتش اتدبر القرآن في رمضان والشيطان مسلسل، هتدبره امتى امتى؟ لا انا النهارده مش هملاها، خليني كده خفيف عشان ايه تبقى الصلاة كده ليها روحانية واستطيع ان انا تبقى ودني وقلبي مع الامام ومع القرآن، بحيث ان شاء الله بعد ما اخلص صلاة القيام اطلع اكل زي ما انا عايز بقى. فتلاقي الامور كلها عمالة تتوزن. راجع ينام، او بيرجع من الشغل انت بتنام ليه؟ يقول لك والله عايز بالليل ابقى منتبه وانا بصلي صلاة القيام، عايز ابقى منتبه. واحد تلاقيه قاعد ورافع رجليه، انت رافع رجليك ليه؟ بريحها عشان القيام. حتى رفع رجلين بقى عبادة في رمضان، شوف الخير، رفع رجلين بقى عبادة، النوم بقى عبادة، الطعام نفسه بقى عبادة. في اكثر من هذا، فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. اما حملها على غير هواها فده واضح، الانسان يبقى جعان جدا وقدام المأكولات وقاعد لوحده، ايه اللي منعك ان انت تاكل؟ ربنا، ما انا لو اكلت كده دلوقتي وهو شايفني انا هستخبى منه فين؟ شايفني وهيعذبني هيعاقبني لو انا عصيته. كان بيجي شهر رمضان، فاكرين يا اخواننا شهر رمضان كان بيجي في اغسطس وفي يوليو، والله كان واحد يبقى حلقه ده يكاد ان يتقطع من الجوب من العطش، والواحد يمشي في شارع يلاقي واحد واقف يرش بالخرطوم قدام المحل منظر ماء كده يفرح. طب ايه اللي منعك وانت عندك التلاجة ملانة مية وملانة عصير؟ ما في اي واحد يعني عنده التلاجة فيها مية وفيها عصير، ايه اللي منعك ان انت تشرب؟ ربنا. امال ايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ شايف بقى الخوف هنا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بالصيام بينمي الخوف منه في قلبك. وفي نفس الوقت يا اخي حاجة عجيبة جدا، كل ما تخاف منه وتحس ان انت قريب منه كل ما تلاقي القلب فرحان وسعيد. في اللحظات التي ينشغل فيها الانسان بالطاعة يشعر وكأنه يحلق في الهواء كأنه طاير، وفي لحظات تانية كأنه مشدود بالسلاسل الى الارض متكتف، لا ادري يقوم يعمل طاعة ولا يصلي ولا يقولوا ده فلان والله اصل فلان قريبه مات او اخوه مات او صاحبه مات او كذا، قول لهم مش موجود، قول لهم مش موجود عشان ما يروحش صلاة الجنازة. في واحد تاني يقول لك لا ده يا اخواننا ممكن يعني ما تدعونيش في الافراح لكن ادعوني في الحاجات دي، الافراح دي ايه يعني هاجي اشرب كوباية شربات واخد شوكولاته ولاكل حته جاتوه طز. انما في الحاجات دي في الجنائز مثلا ده فيها قيراط وفيها قيراطين وحق المسلم. لا يا اخوانا خلي بالك ممكن يتصل في اي وقت. انا قاعد نايم لكن نايم صاحي ليه؟ يقول لك لا انا رايح اصلي الجنازه. انا بعمل لنفسي لما اروح اصلي الجنازه على المسلمين واحرص على كده يقوم ربنا سبحانه وتعالى برضو يوفق ويقيد لي من يصلي علي صلاه الجنازه. ما هي الايام دول وتلك الايام نداولها بين الناس. فالانسان الثقيل تلاقيه ثقيل وكسول. والانسان حين يكون قريبا من الرب تبارك وتعالى والاعانة منه لا حول ولا قوة الا به. الاعانة من ربنا يا اخوانا لازم نستعين بربنا في كل حاجة. ان لقيت نفسك بتطيع ربنا فده مش عشان انت راجل عضلات، لا، لانه وفقك. وان رأيت عاصيا لله فعليك ان تشفق عليه وان تعلم ان الله تخلى عنه وقد يتخلى عنك كما تخلى عنه. اذا كان الخليل ابراهيم عليه السلام، شوف في سورة الانعام بيقول ايه، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف يوسف عليه السلام لما النساء احيط به بقى والنساء يراودنه على الفاحشة قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب لو سبتني هقع، ما سبنيش اسندني، لو سبتني هقع. وقال عز وجل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلذلك سن لنا عليه الصلاة والسلام إذا رأينا مبتلا، إنسان مبتلى في بدنه أو مبتلى في دينه، باب أولى بقى، أن تقول في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. في واحد مجنون سلب العقل، تلاقي طائفة من الناس عمالة تتحرش بيه وتتريق عليه وتستفزه عشان تضحك. يا خبر ابيض، للدرجات دي يا اخوانا؟ ما انت ممكن تصلب العقل انت كمان. ده صح عند ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام واعوذ بك من سيء الاسقام. وفي واحد تاني يقول له يا اخوانا انتم حرام عليكم يا اخي، تعالى يا ابني، تعالى تعالى حبيبي، انت كلت يا ابني جعان، تعالى اجيب لك سندوتش، شربت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالمعافاه بيد من؟ بيده هو تبارك وتعالى. فينبغي على الانسان ان يكون على هذا الخلق. هذا ما احببت ان اذكره بين يدي شهر رمضان. وليست هذه دعوة الى ان نؤجل كل هذه الاعمال الى ان يأتي رمضان، فاننا لا ندري متى يكون الاجل. والذي يفتح صفحات الوفيات في صباح اول يوم من رمضان سيجد انها مليئة بالوفيات، يعني مقصرة الموت شغالة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة بقى معلش. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سائل ما حكم من أكل او شرب ناسيا في صيام الفرض وصيام النفل مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. جمهور العلماء احمد والشافعي وابو حنيفة والجمهور على ان من اكل او شرب ناسيا وهو صائم سواء كان ذلك في صوم فرض او نفل فصيامه صحيح. وخالف في ذلك الامام مالك وقال يلزمه القضاء. والصواب أن صيامه صحيح، والدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي روايات عند الدارقطني: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فهو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي روايات أخرى عند الدارقطني وكلها بأسانيد صحيحة: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة يدل على أن صيامه صحيح. نعم، هذا في الفرض وفي النفل. ماذا كان ده في الفرض يبقى من باب أولى وأحرى في النفل يا ابني. والحديث عام: هل العمرة في رمضان تعادل الحج في الأجر؟ نعم تعادل الحج.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.